بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المستمعين، لا نزال في تفسير سورة الطلاق، هذه السورة التي ذكر الله عز وجل فيها أحكام الفراق بين الرجل والمرأة بالطلاق. هذه العلاقة الزوجية التي وصفها الله عز وجل بالميثاق الغليظ، إنهاؤها ليس بالأمر اليسير كما يتصوره البعض، وإنما لها أحكام وآداب. ولذلك خص الله عز وجل سورة كاملة في القرآن أسماها باسم سورة الطلاق، أو سميت باسم سورة الطلاق. نستمع للآيات، الآية الرابعة توقفنا عندها، واللائي يئسن من المحيض، ثم نقرأ تفسير الشيخ السعدي وننظر في الأحكام الشرعية في هذه الآيات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا.
قال المفسر السعدي رحمه الله، لما ذكر تعالى أن الطلاق المأمور به يكون لعدة النساء، ذكر العدة فقال: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم بأن كن يحضن ثم ارتفع حيضهن لكبر أو غيره ولم يرجى رجوعه، فإن عدتها ثلاثة أشهر، جعل كل شهر مقابله حيضة. واللائي لم يحضن، أي الصغار اللائي لم يأتهن الحيض بعد، أو البالغات اللاتي لم يأتهن حيض بالكلية، فإنهن كالآيسات عدتهن ثلاثة أشهر. وأما اللائي يحضن فذكر الله عدتهن في قوله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقوله: وأولات الأحمال أجلهن، أي عدتهن أن يضعن حملهن، أي جميع ما في بطونهن من واحد ومتعدد، ولا عبرة حينئذ بالأشهر ولا غيرها، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أي من اتق الله يسر له الأمور وسهل عليه كل عسير. ذلك أي الحكم الذي بينه الله لكم، أمر الله، ذلك أمر الله أنزله إليكم لتمشوا عليه وتأتموا به وتعظموه، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، أي يندفع عنه المحذور ويحصل له المطلوب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ذكر الله عز وجل في هذه الآية حكم العدة بالنسبة للنساء اللواتي لا ينزل عليهن الحيض، وهم إما المرأة الصغيرة التي لم تحض بعد، وكنا سابقا في العرب قد تتزوج المرأة ولم تحض سن التاسعة أو العاشرة، ولا مستغرب في ذلك، وهذا أمر معروف في سائر الشعوب ويسميها الفقهاء المرأة المطيقة للزواج، المرأة المطيقة للوطء، ويختلف هذا باختلاف حال النساء. الثانية هي المرأة التي يأست من الحيض، اللي وصلت سن 50 تقريبا أقل أو أكثر وانقطع عنها الحيض تماما، أو التي قد بلغت لكن لم يكن بلوغها بالحيض، فلم يأتها حيض بالكلية كما ذكر المفسر رحمه الله تعالى، فإنهن كالآيسات، عدتهن 3 أشهر. ثم ذكر عدة المرأة الحامل، فإن أجلها أن تضع الحمل، فإذا وضعت حملها انتهت عدتها ولو كان بعد يوم، يعني طلقها الرجل اليوم من الغد وضعت الحمل، وضعته ولادة طبيعية في الشهر 9، أو أجهضت سقط حملها، مثل لو أن الرجل تزوج طلق زوجته اليوم وهي حامل في شهرها 1 أو 2 أو 3، ومن شدة الصدمة أسقطت ما في بطنها، فكما يقال اليوم أجهضت فنزل ما في بطنها ولما يكتمل بعد مثلا، فانتهت العدة، انتهت العدة. وقد وقع مثل هذا في بعض الحالات، من الحالات اللي مرت عليه، رجل طلق زوجته وقبل دخولها غرفة الولادة، وبعد أن خرجت من الولادة أراد أن يراجعها، قال لا، فقيل له انتهت عدتها، انتهت عدتها بوضعها الحمل. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى قد كرر الأمر بالتقوى، قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وبين أن هذا الأمر أنزله الله عز وجل على عباده ليكون لهم طريقا يمشون فيه عليه، ومنهج حياة فيما يتعلق بزواجهم وطلاقهم. ثم كرر فقال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وأقول تأملوا إخواني الأفاضل كيف أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر الأمر بتقواه في سورة الطلاق في أكثر من موضع. ما السبب؟ أن في حال الطلاق يحتاج للتقوى، تقوى الله سبحانه وتعالى. في أول آية قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم، هذه الأولى. في الآية الثانية قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا. في الآية الرابعة قال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. في الآية الخامسة قال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ووصف أحكام الطلاق بأنها حدود الله، قال وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فأمر الطلاق ليس بالهين، ولذلك بعض أهل العلم قال الأصل في الطلاق التحريم، ومن ثم فلا يشرع للرجل أن يتلاعب بأحكام الله سبحانه وتعالى، كما سمعت من بعضهم تقول المرأة قد طلقها زوجها 10 مرات، كيف استمريتي معه؟ تقول كل ما يطلقها يقول أنا سألت وقالوا الطلاق لا يقع لأني كنت غاضب. ليس الأمر على ما تتصور أنت، والمرأة كذلك مخطئة، يفترض أن لا تسمح له بهذا التلاعب، بل لابد من رفع أمرهم للمفتي لقسم الفتوى أو للقضاء للفصل في هذا، ولا تكتفي بقوله قد سألت، ربما سأل من لا علم له بأحكام الزواج والطلاق، ليس كل أحد مؤهل للفتية في هذا الجانب، ولذلك أمر الفتية في الطلاق موكول لقسم الفتوى فقط، لا يكل لأحد الناس أو للمفتي. وقد كنت مرة في مع بعض أهل العلم أسأله في بعض المسائل، هو من كبار أهل العلم، فلما اتصلت عليه امرأة رفض أن يجيبها وكان سؤالها في الطلاق، قال عليه اسأل المفتي في هذا الباب، فأمر الطلاق موكول للمفتي لعظم هذا الأمر. ثم قال الله سبحانه وتعالى مستكملا آيات الطلاق ومبينا أحكام الطلاق
أسكنوهن من حيث سكنتم من مجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.
قال المفسر السعدي رحمه الله: تقدم أن الله تعالى نهى عن إخراج المطلقات عن البيوت، وهنا أمر بإسكانهن، وقدر إسكانهن بالمعروف، وهو البيت الذي يسكنه مثله ومثلها بحسب وجد الزوج وعسره، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، أي لا تضاروهن عند سكناهن بالقول أو الفعل، لأجل أن يمللن فيخرجن من البيوت قبل تمام العدة، فتكونوا أنتم المخرجين لهن. وحاصل هذا أنه نهى عن إخراجهن ونهاهن عن الخروج، وأمر بسكناهن على وجه لا يحصل عليه ضرر ولا مشقة، وذلك راجع إلى العرف. وإن كنا أي المطلقات أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، وذلك لأجل الحمل الذي في بطنها إن كانت بائنا، ولها ولحملها إن كانت رجعية، ومنتهى النفقة إلى وضع الحمل. فإذا وضعن حملهن فإما أن يرضعن أولادهن أو لا، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن المسمى لهن إن كان مسمى، وإلا فأجر المثل، وأتمروا بينكم بمعروف، أي ليأمر كل واحد من الزوجين وغيرهما الآخر بالمعروف، وهو كل ما فيه منفعة ومصلحة في الدنيا والآخرة، فإن الغفلة عن الائتمار بالمعروف يحصل فيها الضرر والشر ما لا يعلمه إلا الله، فإن الغفلة عن الائتمار بالمعروف يحصل فيها من الضرر والشر ما لا يعلمه إلا الله. وفي الائتمار تعاون على البر والتقوى. ومما يناسب هذا المقام أن الزوجين عند الفراق وقت العدة، خصوصا إذا ولد بينهما ولد، في الغالب يحصل من التنازع والتشاجر لأجل النفقة عليها وعلى الولد، مع الفراق الذي لا يحصل في الغالب إلا مقرونا بالبغض، فيتأثر من ذلك شيء كثير، فكل منهما يؤمر بالمعروف والمعاشرة الحسنة وعدم المشاقة والمنازعة، وينصح على ذلك. وإن تعاسرتم بأن لم يتفق الزوجان على إرضاعها لولدها فسترضع له أخرى غيرها، ولا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، وهذا حيث كان الولد يقبل ثدي غير أمه، فإن لم يقبل إلا ثدي أمه تعينت لإرضاعه ووجب عليها وأجبرت إن امتنعت، وكان لها أجرة المثل إن لم يتفق على مسمى، وهذا مأخوذ من الآية الكريمة من حيث المعنى، فإن الولد لما كان في بطن أمه مدة الحمل لا خروج له منه عين الله تعالى على وليه النفقة، فلما ولد وكان يتمكن أن يتقوت من أمه ومن غيرها أباح الله تعالى الأمرين، فإذا كان بحالة لا يمكن أن يتقوت إلا من أمه كان بمنزلة الحمل وتعينت أمه طريقا لقوته. أقول تأكيد في هذه الآية تأكيد لأمر الإسكان، وهنا يبين لك أهمية هذا الحكم، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، قوله سبحانه وتعالى من وجدكم أي من سعتكم، حتى قال قتادة: إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه، ونهى الله عز وجل عن الإضرار بها في هذه الحال، قال مقاتل بن حيان: يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه. فعليه أن يسكن هذه المرأة مما يستطيع ويقدر عليه، وحرم عليه الإضرار بها. وإن كانت المرأة ذات حمل فإنه فيجب عليه أن ينفق عليها وعلى حملها. إن كانت الطلقة رجعية، فإن كانت بائنة نفقة للحمل كما ذكر بعض أهل العلم. ومن اهتمام الشريعة بأمر الزواج أو الطلاق وما يترتب عليه من حقوق، وبأمر الأجنة والأبناء الصغار، أن ذكر الله عز وجل حتى أحكام الرضاع. قال: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فالمرأة بعد الطلاق تستحق أجرة على الرضاع، فإن لم تتفق مع هذا الرجل والد الطفل على الإرضاع فترضع له امرأة أخرى ولو بالأجرة والثمن. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله: ثم قدر تعالى النفقة بحسب حال الزوج، فقال: لينفق ذو سعة من سعته، أي لينفق الغني من غناه، فلا ينفق نفقة الفقراء. ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه فلينفق مما آتاه الله من الرزق، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهذا مناسب للحكمة والرحمة الإلهية، حيث جعل كلا بحسبه وخفف عن المعسر، وأنه لا يكلفه إلا ما آتاه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها في باب النفقة وغيرها، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وهذه بشارة للمعسرين أن الله تعالى سيزيل عنهم الشدة ويرفع عنهم المشقة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهذا في إخوان الأفاضل تيسير الشريعة الإسلامية. وهذه قاعدة في الإنفاق، أن الإنسان ينفق على حسب قدره واستطاعته، وهذا مما تستقر به الحياة. وإذا طالبت المرأة زوجها أن ينفق فوق قدرته واستطاعته أثر على حياتهما ولا بد، فإنه لأجل أن يرضيها قد يستدين، وإذا استدان فإنه سيضطر إلى دفع هذا الدين، ودفع الدين سيضيق عليه في النفقة في مستقبل الزمان. فلا بد أن ينتبه كل من الزوج والزوجة إلى هذا الأمر. بعض الزوجات تريد أن يعني تشابه أو تقارن نفسها بغيرها ممن زوجها غني، سافر البلد الفلاني أو اشترى السيارة الفلانية أو أثث البيت بالشيء الفلاني، فتريد أن تشاكلها وأن يعني تقارنها في الفعل، فتطلب من زوجها ذلك وتصر عليه وتلح عليه، فلا يجد بدا إلا من أن ينفق فوق مقدرته واستطاعته. النتيجة سيضيق عليك في بقية زمانك، لأنه سيحتاج إلى سداد هذا المبلغ. طيب، أنت استمتعت بهذا الشيء مدة يسيرة من الزمن، ثم بعد ذلك تندمين على الشهور التي سيبدأ يسدد فيها الدين. مثل بعض الناس يسافر الآن إلى بعض البلاد الأجنبية وقد يأخذ يصرف قريب 100,000 درهم، ويأخذ هذا المبلغ من صديق أو زميل، أو إذا كان لا يعبأ بالحلال والحرام يأخذه عن طريق الربا، ثم يبدأ يسدد هذا المبلغ على مدى 5 سنوات لأجل شهر أو شهرين ينعمون بهما في سفر أو نحوه. لذلك هذه قاعدة في السعادة وفي الراحة: لينفق ذو سعة من سعته. ومن قدر عليه رزقه، من كان فقيرا أو حاله على قده مثل ما يقولون، فلينفق مما آتاه الله حسب ما يسر الله له، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. لذلك أنا أنصح النساء والأزواج أن لا ينظروا إلى غيرهم، لا تنظروا إلى غيركم، انظروا إلى حالكم. لذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنظروا إلى من هو فوقكم، لا تنظروا إلى من هو فوقكم، وانظروا إلى من هو أسفل منكم، فإنه أجدر ألا تزدروا أو لا تردوا نعمة الله عليكم. وللأسف هذه المقارنات والنظر إلى الغير يعني سرت حتى إلى أهل الاستقامة، وهل الالتزام حتى من النساء، لكن يوجد من النساء من هي صابرة وإن كانت في بيتها، في بيت والدها، في بيت عز وسعة نفقة وغير ذلك، فرزقها الله هذا الزوج وفيه من الأخلاق وفيه من الصفات الشيء الكثير، لكن عنده يعني قلة ذات اليد وما عنده من دخل يكفيه وزوجته والأولاد. فعلى المرأة أن تصبر وأن تحسن النفقة مع زوجها. وأما ما يذكرونه بعضهم يقول لك والله لابد أني أنا أخليه يصرف حتى ما يتزوج علي، هذا من تلبيس إبليس ومن خدع الشيطان أن يوقع الزوج في الديون بحجة عدم الزواج والتعدد، فهذا من حجج إبليس. ثم قال الله سبحانه وتعالى:
وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما.
قال المفسر السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن إهلاكه الأمم العاتية والقرون المكذبة للرسل، وأن كثرتهم وقوتهم لم تغني عنهم شيئا حين جاءهم الحساب الشديد والعذاب الأليم، وأن الله أذاقهم من العذاب ما هو موجب أعمالهم السيئة، ومع عذاب الدنيا فإن الله أعد لهم في الآخرة عذابا شديدا. قال: فاتقوا الله يا أولي الألباب، أي يا ذوي العقول التي تفهم عن الله آياته وعبره. وأن الذي أهلك القرون الماضية بتكذيبهم أن من بعدهم مثلهم، لا فرق بين الطائفتين. ثم ذكر عباده المؤمنين بما أنزل عليهم من كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الخلق من ظلمات الجهل والكفر والمعصية إلى نور العلم والإيمان والطاعة، فمن الناس من آمن به ومنهم من لم يؤمن به، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا من الواجبات والمستحبات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. أي ومن لم يؤمن بالله ورسوله فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم أخبر تعالى أنه خلق السماوات والأرض ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن وما بينهن، وأنزل الأمر وهو الشرائع والأحكام الدينية التي أوحاها إلى رسله لتذكير العباد وبعضهم، وكذلك الأوامر الكونية والقدرية التي يدبر بها الخلق، كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد ويعلموا إحاطة قدرته بالأشياء كلها وإحاطة علمه بجميع الأشياء، فإذا عرفوه بأسمائه الحسنى وأوصافه المقدسة عبدوه وأحبوه وقاموا بحقه. فهذه الغاية المقصودة من الخلق والأمر، معرفة الله وعبادته، فقام بذلك معرفة الله وعبادته، فقام بذلك الموفقون من عباد الله الصالحين، وأعرض عن ذلك الظالمون المعرضون. أقول إخواني المستمعين، هذه الآية، الآية التاسعة، وكأي من قرية عتت عن أمر ربها، هذا فيه تهديد ووعيد لمن يكذب بآيات الله سبحانه وتعالى ويكفر برب بالله عز وجل ولا يؤمن به، فإنه متوعد بالعذاب في الدنيا والآخرة. قال أعد الله لهم عذابا شديدا، ونصح هؤلاء المكذبين الكافرين بأن يتأملوا في حال الأمم السابقة، فإن الله قد ذكر في التوراة والإنجيل والأخبار التي وردت عن الأمم السابقة كيف عاقبهم الله سبحانه وتعالى وكيف عاجلهم بالعقوبة، وقصصهم معلومة متضافرة متواترة منشورة. ثم أمر الله عز وجل أصحاب العقول أن يتأملوا ما أنزله الله عز وجل من الشرائع. قال فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. هذا الذكر ما هو؟ قال رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. فالشريعة التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم كافية للدلالة على صدقه، فإنها شريعة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، بل راعت جميع الجوانب اللي يحتاجها الإنسان في هذا الكون. راعت جانبها الروحي، وراعت جانبها المادي، وراعت طبيعته واحتياجاته، ولا يوجد هذا الأمر في أي تشريع من وضع البشر أيا كان. والنبي صلى الله عليه وسلم استمر في دعوته ورسالته 23 سنة، 13 في مكة و10 في المدينة، إلا أنه وضع أسس الدولة والتشريع اللي يلزم للبشر في هذه المدة اليسيرة. ودول مر عليها مئات السنين لم تستطع أن تضع التشريع الثابت، بل تشريعها متغير باستمرار. هذا يدلك على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به ليس من عنده، وإنما من عند الله سبحانه وتعالى. والذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ظلمات الجهل والكفر والجاهلية إلى نور الإسلام والتوحيد. وتأمل كيف أنه قد جمع كلمة الظلمات وأفرد كلمة النور، ليدلك على أن الطريق إلى الله واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم بين الأجر المترتب على الطاعة والإيمان، قال ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. أنت تريد السعادة؟ تريد السعادة الحقيقية؟ اعمل في الدنيا وستجد عاقبة ذلك في الآخرة سعادة أبدية سرمدية، خلود، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الدنيا دار شقاء ودار كبد وتعب ونصب. إذا نجحت في اختبارك وفي الابتلاء وأطعت الله ورسوله كنت من أهل الجنة، نسأل الله الفردوس الأعلى، قد أحسن الله له رزقا. ثم ختم الله الآية بقوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. الذي خلق السماوات والأرض هو الله، ما خلقت بانفجار كوني، انفجار عظيم، ولا بأكوان متعددة، ولا بغيرها من هذه الأمور التي لا دليل عليها من جهة الشرع ولا من جهة العلم التجريبي، وإنما نظريات زائفة لا يقوم عليها دليل صحيح. يكفينا أن نعتقد أن خالق الكون هو الله سبحانه وتعالى. هذه النظريات، نظرية الانفجار العظيم أو نظرية داروين ونظرية التطور، الهدف منها هو إنكار خلق الله عز وجل للسماوات والأرض، وإنكار خلق الله للإنسان، وبالتالي إنكار وجود الله عز وجل. قال الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، لماذا؟ ما السبب؟ قال يتنزل الأمر بينهن، أمر الله وشرعه، لتعلموا، خلق لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. وهنا ختم الشيخ السعدي رحمه الله تعالى التفسير بقوله: كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد ويعلموا إحاطة قدرته بالأشياء كلها وإحاطة علمه بجميع الأشياء، فإذا عرفوه بأسمائه الحسنى وصفاته المقدسة عبدوه وأحبوه وقاموا بحقه. فهذه الغاية المقصودة من الخلق والأمر، معرفة الله وعبادته، فقام بذلك الموفقون من عباد الله الصالحين، وأعرض عن ذلك الظالمون المعرضون. وفي قوله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، بيان أن الله سبحانه وتعالى ما خلق السماوات والأرض عبثا. يقول ابن القيم رحمه الله: وجماع الدين، أو يقول: فذكره مستلزم لمعرفته وشكره، متضمن لطاعته، وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس والسماوات والأرض، ووضع لأجلها الثواب والعقاب، وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وهي الحق الذي به خلقت السماوات والأرض وما بينهما، وضدها هو الباطل والعبث الذي يتعالى ويتقدس عنه، وهو ظن أعدائه به. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا. نعم، وقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. وقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. فثبت أن غاية الخلق والأمر أن يذكر وأن يشكر، يذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. كذلك دلت هذه الآية على أن علم العباد بربهم وصفاته وعبادته وحده هو الغاية المطلوبة من الخلق والأمر، لقوله تعالى: لتعلموا، خلق لتعلموا. هذه كذلك من الفوائد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية. وقال كذلك في موضع آخر: فقد أخبر سبحانه أنه خلق السماوات والأرض ونزل الأمر بينهن ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. فهذا العلم هو غاية الخلق المطلوبة. هذا ما تيسر الكلام عليه في تفسير سورة الطلاق. أسأل الله العظيم أن ينفعني وإياكم بكتابه وبما ذكره أهل العلم في تفسير آيات الله سبحانه وتعالى، وبقي علينا بعد العلم العمل. أسأله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى ومع تفسير سورة التحريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.